أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا، سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 60. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها زبدة هذه البانوراما، إنها زبدة برنامجنا والزبدة الحقيقية لديننا وعقيدتنا. إنني أتحدث عن دين العترة الطاهرة، لا شأن لي بدين السقيفتين. هذا هو الجزء الثاني عشر من العنوان نفسه، إمامة فاطمة صلوات الله عليها. لا زال الكلام في الجهة الثانية، القيمومة، القيمومة الفاطمية التي هي الوجه الفعلي والعملي والتطبيقي لإمامتها. كان الحديث تحت عنوان القيمومة الفاطمية في الحلقات الماضية يدور حول مفردات مهمة ترتبط ارتباطا مفصليا بقيمومة الزهراء، بقيمومتها على الدين وأهل الدين. المفردة الأولى: صحائف الإمامة الإلهية المختومة. المفردة الثانية: سورة القدر الفاطمية. المفردة الثالثة: حديث الكساء اليماني الفاطمي. المفردة الرابعة: الألواح الإلهية السماوية الفاطمية. وصل الكلام بنا إلى هذه النقطة، إلى هذه المفردة، وبينت لكم من أنه يدور الحديث هنا حول اللوح الفاطمي، والذي هو في حقيقته عبارة عن مجموعة ألواح، مثلما بينت لكم إنه جهاز إلهي سماوي فاطمي، كينونة سماوية غيبية، مثلما هناك أجهزة في حياتنا أنتجتها لنا تكنولوجيا الأرض، هناك أجهزة هي كينونات غيبية نورية إلهية. سيتضح الأمر جليا حينما أحدثكم عن المفردة الخامسة، عن مصحف فاطمة. قرأت عليكم بعضا من الأحاديث بخصوص اللوح الفاطمي. جابر الأنصاري هو الذي رأى ذلك اللوح، الإمام الباقر في أكثر من مجلس يطلب من جابر أن يتحدث عن الذي رأى، وجابر يبدو في حيرة من أمره، لأنه قد رأى شيئا لم يكن قد رأى مثيلا له في هذه الدنيا، ولذا هو في كل مرة يصفه بطريقة تختلف عن الطريقة السابقة. عرضت لكم ثلاثة نماذج من الروايات والأحاديث، لا أريد أن أعود إليها، وإنما أكمل من حيث انتهيت. فقلت لكم إنه جهاز سماوي، إنما أستعمل هذا التعبير كي أقرب لكم الفكرة بمثال أرضي من صنع الإنسان. مثلما جاء في رواياتنا من وصف من تقريب للوسيلة النقلية الفضائية التي استعملها رسول الله في معراجه البراق، يمكننا أن نقول من أنها مركبة فضائية للتقريب الفكرة إلى أذهان المتلقين. وهذه الأمثلة الحسية حينما تضرب لتوضيح المطالب الغيبية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة، لكننا ننظر إلى الوجه المقرب. فحينما أقول هذا جهاز لتقريب الفكرة، وإلا فإن اللوحة الفاطمية كينونة سماوية غيبية. إذا أردت أن أقربها إلى الأذهان فإنني أقول إنه جهاز كأجهزة المعلومات، كجهاز الكمبيوتر، كأجهزة المعلومات، كالأجهزة الذكية المتنوعة في زماننا. القضية لا تنحصر في هذا الموضوع، سأضرب لكم أمثلة عديدة من رواياتنا بل من قرآننا أيضا، حيث هناك الحديث عن أجهزة سماوية، عن أجهزة هي كينونة غيبية سماوية. يستطيع الإنسان في ظروف معينة، في مواصفات شخصية معينة أن يستعملها وأن يستعين بها. أمثلة على ذلك الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة. في الصفحة 28 بعد 300 إنه الحديث السابع بسند النعماني عن أبان ابن تغلب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن أنصار قائم آل محمد. سيبعث الله 313 رجلا إلى مسجد بمكة، إنه المسجد الحرام، يعلم أهل مكة أنهم لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم، ليسوا من أهل مكة، سيأتون من بلدان مختلفة. موطن الشاهد هنا عليهم سيوف مكتوب عليها 1000 كلمة، كل كلمة مفتاح 1000 كلمة. هل هذه سيوف كالسيوف التي نعرفها؟ هل هذه بنادق كالبنادق التي نعرفها؟ هذه أجهزة متطورة جدا، هذه كينونة سماوية، مثلما هناك أجهزة في عالمنا الأرضي هناك كينونات سمائية غيبية ترتبط بعالم الغيب من جهة وبعالم الشهادة من جهة أخرى. عليهم سيوف مكتوب عليها 1000 كلمة، كل كلمة مفتاح 1000 كلمة. هل هذه المفاتيح بمثابة الأزرار التي نعرفها في هذه الأجهزة الذكية التي تزداد تطورا وتقدما في كل يوم يمر علينا من أيام هذه الدنيا؟ أم أن الأمر يتجاوز خيالنا وهو كذلك، إلا أن أقرب تقريب هو ما جاء في كلمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كي يقول لنا هناك شيء أنتم لا تعرفونه لكنني أقربه لكم بهذه الصياغة: سيوف عليها 1000 كلمة قد كتبت، وكل كلمة هي مفتاح 1000 كلمة. ونقرأ أيضا في غيبة النعماني في الصفحة 34 بعد 300، إنه الحديث 8: عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول لعماله لولاته في أقاليم الأرض، يقول: عهدك في كفك. العهد هو الدستور، هو القانون، عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. الحديث عن كينونة غيبية لها صلة بالغيب من جهة ولها صلة بعالم الشهادة من جهة أخرى، إنها أجهزة السماء. وإلا دقق النظر في هذه الكلمات، كيف نستطيع أن نقرب الفكرة إلى أذهاننا؟ عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. هناك في حياتنا الدنيوية من الأجهزة ومن التقنيات ما يمكن أن يكون مثالا لأجل المقاربة فقط، فهذه أجهزة بالغة التطور، هذه كينونات سماوية غيبية. نقرأ أيضا في العياشي، في تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنه الجزء الثاني. حكاية ذي القرنين رواية طويلة مفصلة تحدثت عنها بتفاصيلها في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إليها. الرواية ينقلها لنا الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين، ينقلها لنا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي تتضمن الرحلة الفضائية لذي القرنين، وكان الخضر بصحبته، وهناك عثر الخضر على عين الحياة وشرب منها واغتسل فيها في تلك الرحلة الفضائية، فعين حياة الخضر ليست على الأرض، إنها في الفضاء. وكان سفر ذي القرنين في الجانب المظلم من الكون، وهذا هو الذي وصل إليه الإنسان لحد الآن. الروايات حدثتنا عن جانب مضيء في الكون، إنه مضيء بمادة مضيئة، مثلما هناك جانب مظلم بمادة مظلمة، لكن الجانب المضيئ إلى هذه اللحظة لم يتحدث علم الفضاء المعاصر عن ذلك الجانب المضيء. الكلام كله الآن في المادة السوداء، في المادة المظلمة. ليس حديثنا في هذه الأجواء، أريد أن أقرأ عليكم لقطة من هذه السفرة الفضائية في الصفحة 72 بعد 300. فقال الخضر أيها الملك، يتحدث مع ذي القرنين، أيها الملك إنا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا، كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ إنها ظلمة شديدة. الخضر يقول ماذا نصنع إذا ما ضل بعضنا عن البعض الآخر، إنها متاهة، كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ فأعطاه ذو القرنين، ماذا أعطاه؟ دقق النظر، فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء. الخرزة هي التي نعرفها بتعابيرنا الشائعة الخرزة. ألا تتألف المسبحة من عدد من الخرز؟ الواحدة منها يقال لها في تعابيرنا الشائعة الخرزة، اللفظ العربي لها الخرزة. الخرزة قد تطلق على شيء بحجم صغير وقد تطلق على شيء بحجم كبير. عادة يستعمل هذا التعبير في فصوص الأحجار الكريمة والثمينة. قد يكون الفص صغيرا بحجم هذا الذي في الخاتم، وقد يكون كبيرا. فالخرزة في الأعم الأغلب في لغة العرب تطلق على الفصوص الغالية الثمن، على الأحجار الكريمة. قد يكون الفص صغيرا وقد يكون كبيرا. فهذا أقرب تعبير عن جهاز سماوي، عن كينونة سماوية. فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء. جهاز هذا أو ليس بجهاز؟ فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء، فقال: خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح، فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها. جهاز هذا أو لا؟ هذا جهاز إرسال؟ قطعا هناك أجهزة استلام لأنها منظومة واحدة، فلا بد أن يكون عندهم أجهزة استلام. قد تكون جزءا من ملابسهم وثيابهم، قد تكون جزءا من وسائلهم النقلية التي استعملوها في تلك الرحلة الفضائية العجيبة والتي طالت أيامها، طالت أيامها. فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء، كأنها مشعلة، إنها تضيء، تضيء لها ضوء. فقال: خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح، فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها. فأخذها الخضر ومضى في الظلمة، وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين لأنهم قد انقسموا إلى مجموعتين، مجموعة ذي القرنين ومجموعة الخضر. وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين، فبين الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد في الظلمة، فقال لأصحابه: قفوا في هذا الموضع لا يتحركن أحد منكم عن موضعه، ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي فأبطأت عنه بالإجابة حتى ساء ظنه أن الجهاز سوف لن يعمل، حتى ساء ظنه وخاف ألا تجيبه، ثم أجابته فخرج إلى صوتها فإذا هي على جانب العين وإذا ماؤها أشد بياضا من اللبن وأصفى من الياقوت وأحلى من العسل، فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منها ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فأجابته فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم بالمسير فساروا إلى آخر الحكاية. الحكاية طويلة مفصلة جدا. هذا جهاز من الأجهزة أو لا؟ إنها كينونة، كينونة سماوية غيبية، لها جهة غيبية ولها جهة ترتبط بعالم الشهادة والطبيعة. ونقرأ أيضا في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، المتوفى سنة 290 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، في الصفحة 59 بعد 100، الحديث 29. أذهبوا إلى موطن الحاجة لأن الأحاديث كثيرة التي بين يدي، سأقرأ ما أحتاجه فعلا من كلمات الأحاديث. الرواية عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، وهو يخبرنا عن أن عمه محمدا ابن الحنفية قال لسيد الشهداء بعد استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: فأعطني من علم أبي، من علم أبي. هناك منظومة خاصة، هناك أشياء خاصة في الأفنية العلوية. قال: فأعطني من علم أبي. ما قال علمني، قال أعطني، أعطني شيئا. قال: فأعطني من علم أبي. قال: فدعا الحسين، دعا الحسين بأن يجلب له شيء. قال: فذهب، فذهب الذي يجلب ذلك الشيء، فجاء بصحيفة تكون أقل من شبر أو أكبر من 4 أصابع. هل هي صحيفة من ورق؟ قطعا لم تكن كذلك. قال: فملأت شجرة ونحوه علما. هذه التعابير رمزية، كيف امتلأت شجرة علما من صحيفة هي أقل من شبر؟ هذه صور تقريبية. هذه الصحيفة التي هي أقل من شبر تشتمل على علم يمكن أن نقول عنه: هذا العلم له أصول وله جذور وله أغصان وله أوراق، وعلى كل ورقة هناك الكثير من المعلومات، وهناك ثمار. الحكاية ما هي بحكاية من حكايات هذه الدنيا. هذه شؤون علوية، كيف تفهمون النص هذا؟ قال: فأعطني من علم أبي. فذهب فجاء بصحيفة تكون أقل من شبر أو أكبر من 4 أصابع. قال: فملأت شجرة ونحوه علما. ألا تلاحظون أن الصورة تكاد أن تكون قريبة من أجهزة الكمبيوتر المتطورة، حيث هذا التبويب والبرمجة الشاسعة والمعقدة في هذه الأجهزة الذكية. فهذا شيء حجمه أقل من شبر، إنه أكبر من 4 أصابع بقليل، وإذا به يشتمل على علم هائل يكون بمثابة مشجرة علمية مفصلة. وهناك ما هو الأكثر من ذلك؟ إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية لعلي بن إبراهيم القمي، إنه أستاذ الكليني. الطبعة هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 10 بعد 600، الكلام بخصوص رموز سورة الشورى بعد البسملة في أولها: حاء ميم عين سين قاف. الحديث الشريف عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: حاء ميم عين سين قاف. هذه رموز لكينونة غيبية سماوية. حاء ميم عين سين قاف، الإمام الباقر يقول: أعداد سني القائم، وقاف جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر. إنها مجالات الطاقة. ليس الحديث عن جبل كالجبال التي هي أوتاد الأرض، هذه مجالات الطاقة. حاء ميم عين سين قاف، أعداد سني القائم، وقاف جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر، فخضرة السماء من ذلك الجبل، وعلم كل شيء في عين سين قاف. تلاحظون أن الأجهزة كلها تدور في دائرة العلم. هذه الرموز لن تفهم بنحو صحيح إلا بأسلوب المقاربة، كي نصل إلى شيء قريب من دلالتها ومضمونها. ما هو موجود في عالمنا الأرضي من هذه التكنولوجيا الهائلة المتطورة يمكننا أن نقتنص صورا منها كي نقوم بعملية مقاربة، لأجل أن ندرك جانبا من مضامين هذه الروايات والأحاديث. الحكاية لا تقتصر على هذا. إذا ذهبنا إلى الكتاب الكريم وإلى الآية 31 بعد البسملة من سورة الرعد. دققوا النظر معي، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، هذه كينونات غيبية سماوية ترتبط بحقائق علوم القرآن، لا نتحدث عن المعلومات التي نستقيها من أفق العبارة، إنما يكون ذلك عبر الرموز التي تفتح على آفاق وآفاق، كالرموز التي جاءت في أوائل سورة الشورى: حاء ميم عين سين قاف. ماذا قال الباقر صلوات الله وسلامه عليه قبل قليل؟ من أن علم كل شيء في عين سين قاف. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله في أيامه، في يوم القائم وفي يوم الرجعة وفي يوم القيامة الكبرى. موطن الشاهد هنا في أول الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ماذا تقول أحاديث العترة الطاهرة بخصوص هذه الآية؟ هذا هو الكاف الشريف، إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران إيران، في الصفحة 52 بعد 200، الحديث السابع بسند الكليني عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، عن أبي الحسن الأول. أبو الحسن الأول إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. سأذهب إلى موطن الحاجة من الحديث، حيث يقول إمامنا الكاظم: وإنما غضب. من الذي غضب؟ سليمان حينما افتقد الهدهد، غضب على الهدهد. وإنما غضب سليمان على الهدهد لماذا؟ لأنه كان يدله على الماء. الطيور تعرف مواطن الماء في باطن الأرض. وإنما غضب سليمان على الهدهد لأنه كان يدله على الماء، فهذا وهو طائر قد أعطي ما لم يعط سليمان، لأن سليمان ما كان يهتدي إلى الماء تحت الأرض إلا بواسطة الهدهد، فهذا وهو طائر قد أعطي ما لم يعط سليمان، وقد كانت الريح والنمل والإنس والجن والشياطين والمردة له طائعين. المردة صنف من أصناف الشياطين يمتلكون قدرة هائلة جدا. وقد كانت الريح والنمل والإنس والجن والشياطين والمردة له طائعين، ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء. يعرف الماء تحت الهواء حينما يكون طائرا على بساطه الطائر، وكان الطير يعرفه. وإن الله يقول في كتابه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وهذه أمثلة. وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيا به الموتى، ونحن نعرف الماء تحت الهواء. وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به، مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون جعله الله لنا في أم الكتاب. إن الله يقول: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء. بيان إجمالي لكنه يوضح الحقيقة ويشير إلى نفس المطالب التي حدثتكم عنها في الأمثلة والنماذج التي عرضتها بين أيديكم من الروايات والأحاديث عن الأجهزة السماوية التي هي كينونات غيبية ترتبط بعالم الغيب من جهة وبعالم الشهادة من جهة أخرى. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، أحيوا المعروف بإماتته فإن المنة تهدم الصنيع. اطلبوا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. اعملوا في غير رياء ولا سمعة، فإنه من يعمل لغير الله يكله الله سبحانه إلى من عمل له. اغتنموا الشكر فأدنى نفعه الزيادة. استديموا الذكر فإنه ينير القلب وهو أفضل العبادة. اعملوا والعمل ينفع، والدعاء يسمع، والتوبة ترفع. الزموا الصبر فإنه دعامة الإيمان وملاك الأمور. وصلنا إلى المفردة الأخيرة، إلى المفردة الخامسة من هذه المفردات: المصحف الإلهي الكوني الفاطمي الذي نعرفه بمصحف فاطمة. الكينونة الأكبر هنا في مصحف فاطمة. أنتم تتصورون أن مصحف فاطمة كتاب كهذه الكتب التي بين يدي. هذا التصور خاطئ. مصحف فاطمة أرشيف كوني كامل، يمكن أن يكون بعض أجزائه مشكلا مصورا في كتاب، في مصحف مكتوب، مصحف فاطمة موسوعة هائلة. ستقفون على هذه الحقيقة بأنفسكم، إنني سأقرأ عليكم الأحاديث ستصلون إلى هذه النتيجة، ولكن سأبدأ معكم بالتدريج حتى نصل إلى الصورة المكتملة لهذا العنوان. مصحف فاطمة، أول شيء لا بد أن نعرفه من أننا لا نعرف الكثير والكثير جدا عن مصحف فاطمة. ما نعرفه عن مصحف فاطمة سأحدثكم به. كما قلت لكم، مصحف فاطمة هو الأرشيف الكوني الكامل والمجموع لكل مجريات أيام الله الثلاثة، لأنها هي القيمة، هي صاحبة القيمومة، فلا بد أن تكون قاعدة المعلومات تحت يدها. مصحف فاطمة قاعدة معلومات هائلة جدا، وليست كقاعدة معلومات أرضية، إنها قاعدة معلومات غيبية سماوية إلهية. هذا المضمون سيتضح لكم شيئا فشيئا من خلال كلماتهم وأحاديثهم. لن أهتي بشيء من غير كلماتهم وأحاديثهم الشريفة حتى تعرفوا من أنكم لستم على دين العترة الطاهرة، إنكم على دين مراجع النجف الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة. المستوى الأول الذي حدثتنا الروايات عنه، المستوى الأول مصحف فاطمة هو وحي مباشر من الله إلى فاطمة من دون وسائط، هو شيء أملاه الله في عقلها، في قلبها، في وجودها، وتعابيري قاصرة جدا، لكنني لا أملك إلا أن أعبر بهذا التعبير. بصائر الدرجات الحديث الثالث في الصفحة 53 بعد 100. الحديث طويل ومثل ما قلت قبل قليل من أنني سأقرأ الكلمات التي ترتبط بموضوع الحلقة، لأن الوقت يجري سريعا ولا أمتلك وقتا كافيا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من حديث طويل، ثم قال يحدثنا أبو بصير بهذا الحديث، ثم قال قال الصادق صلوات الله عليه: وإن عندنا لمصحف فاطمة، وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة. قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. أنتم قايسوا بينما يقوله الوهابيون ونواصب سقيفة بني ساعدة عن مصحف فاطمة، إنهم يهذون ويكذبون، يكذبون، يقولون من أن مصحف فاطمة هو قرآن الشيعة المزور المحرف، هكذا يقولون، وهذه طريقتهم التي تكشف عن جهلهم المطبق والمطبق وعن أكاذيبهم المستمرة على طول الخط. وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة، قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، إنما هو شيء أملاها الله وأوحى إليها بنحو مباشر من الله إليها، إنما هو شيء أملاها الله وأوحى إليها. هذا المستوى الأول. هناك عدة مستويات في مصحف فاطمة، لأنه أرشيف كوني هائل، أرشيف كوني هائل، هذا مستوى من المستويات. أذهب إلى الحديث الرابع عشر، لازلت أقرأ من بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار المتوفى سنة 290 للهجرة، وهو من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، في الصفحة 56 بعد 100، الحديث 14 عن محمد بن مسلم عن أحدهما. محمد بن مسلم يروي عن الباقر وعن الصادق صلوات الله عليهما، فيبدو أن الرواة الذين نقلوا عنه نسوا هل أن محمد بن مسلم حدثهم عن الباقر أو حدثهم عن الصادق، عن أحدهما. وخلفت فاطمة مصحفا، ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها، أنزل عليها من قبل الله، أنزل عليها إملاء رسول الله وخط علي. النبي هنا صار وسيطا بين فاطمة وعلي. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ، بينهما برزخ. هذا البرزخ رمز وعنوان لرسول الله. هذا ما هو كلامي، هذا ورد في الروايات والأحاديث. بينهما برزخ، هذا رمز يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. والصادق قال: علي وفاطمة بحران عميقان من العلم. وخلفت فاطمة مصحفا، ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها. إملاء رسول الله وخط علي. لماذا لم تملي فاطمة على علي؟ هذا مستوى من المستويات. الوحي نزل على فاطمة بنحو مباشر وانتقل إلى رسول الله وهو أملاه على علي. هل المراد من الإملاء هو الإملاء البشري العادي؟ أنا لا أعتقد هذا، الأمر أعمق وأكبر من ذلك. ولكن الأحاديث تقرب الفكرة إذا ما اكتملت النصوص، ستتفقون معي في هذا الذي أقوله من أن القضية أعظم وأكبر وأوسع من الإملاء اللفظي ومن الكتابة بقلم على ورق، لكنه تقريب المعاني مثلما أقرب لكم معنى الوسائل والكينونات الغيبية السماوية بهذه الأجهزة التكنولوجية الأرضية. وخلفت فاطمة مصحفا، ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها. إملاء رسول الله وخط علي. الوحي جاء من الله إلى فاطمة فانتقل إلى رسول الله ومنه إلى علي. هذا المستوى الأول. فمصحف فاطمة هو ما بينها وبين الله. المستوى الثاني، المستوى الثاني إملاء رسول الله وخط علي. الحديث الخامس من أحاديث بصائر الدرجات في الصفحة 54 بعد 100 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله وخطه علي بيده. هذا مستوى ثان. وإنه لإملاء رسول الله وخطه علي بيده. الحديث هنا لا يخبرنا عن شيء نزل من الله إلى فاطمة، وإنما هو من محمد بنحو مباشر إلى علي، لكن هذا يمثل جزءا من الأرشيف الكوني الفاطمي. وحديث آخر، إنه الحديث 19، يبدأ الحديث في الصفحة 57 بعد 100 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وعندنا مصحف فاطمة، أما والله ما فيه حرف من القرآن، ولكنه إملاء رسول الله وخط علي. كيف يصنع عبد الله؟ إذا جاء الناس من كل أفق ويسألون كيف يصنع عبد الله، إنه يشير إلى عبد الله المحض. عبد الله المحض ابن الحسن المثنى، والحسن المثنى ابن الحسن السبط. عبد الله المحض هو الذي كان يدعو إلى مهدوية ولده محمد، وحكايته مفصلة لا مجال لسردها. وكان يقول ما يقول منتقصا من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، منتقصا من الأئمة من ولد الحسين، ويقولون من أن الإمامة لابد أن تكون في ولد الحسن لأنه هو الأكبر من أبناء أمير المؤمنين. موضوع مفصل له شؤونه وخصائصه، موضوع تاريخي عقائدي خارج عن بحث هذه الحلقة، باعتبار أن الحديث يبدأ بذكر عبد الله بن الحسن، وعندنا مصحف فاطمة، أما والله ما فيه حرف من القرآن، ولكنه إملاء رسول الله وخط علي. كيف يصنع عبد الله إذا جاء الناس من كل أفق ويسألونه؟ هل يمتلك علمنا ونحن الذين عندنا ما عندنا؟ ومن جملة ما عندنا، عندنا مصحف فاطمة. حاجتنا هنا فيما يتعلق بأن المصحف هذا هو إملاء رسول الله وخط علي. وإلى الحديث 33 عن إمامنا الصادق أيضا صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 60 بعد 100، الإمام يقول وعندنا مصحف فاطمة، أما والله ما فيه حرف من القرآن، ولكنه إملاء رسول الله وخط علي. تلاحظون أن هناك عدة مستويات. المستوى الأول إملاء من الله، وحي من الله مباشر لفاطمة، ويتفرع عليه أن هذا الوحي من خلال فاطمة ينتقل إلى رسول الله، وهو يملي ذلك على علي. هذا في المستوى الأول. في المستوى الثاني، إنه إملاء من رسول الله وخط علي، فالعلم صادر من رسول الله. حينما يكون صادرا من رسول الله هو واصل إلى فاطمة، ولكنه يخط بخط علي. المستوى الثالث، جريان الأمر بعد قتل رسول الله، كل الذي تقدم في زمان رسول الله، وحي مباشر من الله إلى فاطمة، وهذا الوحي ينتقل من فاطمة إلى رسول الله، ومن رسول الله إلى علي، أن يخطه علي. والمستوى الثاني، علم ينتقل من رسول الله إلى فاطمة ويخطه علي. المستوى الثالث، ما بعد قتل رسول الله، ما بعد استشهاده صلى الله عليه وآله. الحديث السادس من أحاديث بصائر الدرجات في الصفحة 54 بعد 100، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن فاطمة مكثت بعد رسول الله 75 يوما، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها، ويطيب نفسها، يطيب نفسها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي يكتب ذلك. فهذا مصحف فاطمة، هذا مستوى من المستويات. قلت لكم هذا العنوان مصحف فاطمة أرشيف كبير، كبير جدا. إذا ما اكتملت الروايات ستعرفون مقصدي من أن مصحف فاطمة أرشيف إلهي كوني واسع بسعة وامتدادات الأيام الإلهية الثلاثة، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. إن فاطمة مكثت بعد رسول الله 75 يوما، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها، فيحسن عزاها على أبيها، ويطيب نفسها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي يكتب ذلك. فهذا مصحف فاطمة. قد تقولون فاطمة عالمة بكل شيء، فما هذا الذي تتحدث عنه الرواية؟ هذه مقامات، ولكل مقام خصائصه. النبي الأعظم ألم يكن يطوف بالكعبة؟ ألم يكن يستلم الحجر الأسود؟ هل هو بحاجة إلى ذلك؟ هذه مقامات، هذا مقام من المقامات. إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه حين يأمر أن يذهب ذاهب من شيعته إلى كربلاء لزيارة الحسين وللدعاء له عند الحسين، هل هو بحاجة إلى ذلك؟ ما هو هو الحسين بنفسه؟ هذه مقامات، ولذا هناك قاعدة ذهبية جدا من دونها لن نستطيع أن ندرك الحقائق الغيبية بنحو صحيح، وهي قاعدة حفظ المقامات، أن يحفظ كل مقام بشؤونه وخصائصه بمعزل عن المقام الآخر. هذه مقامات وتجليات وظهورات، وإلا ستختلط الأمور. قاعدة حفظ المقامات أن نحافظ على كل مقام من مقامات عالم الغيب أو من مقامات عالم الشهادة، أن نحافظ على كل مقام بخصائصه ومنازله ومواصفاته. هذا ما جاء في الحديث السادس. نذهب إلى الحديث الثامن عشر في الصفحة 57 بعد 100 بسنده، بسند محمد بن الحسن الصفار عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: تظهر الزنادقة في سنة 28 و100، وذلك لأني نظرت في مصحف فاطمة فوجدت هذا موجودا في أرشيف المعلومات في قاعدة المعلومات. تظهر الزنادقة في سنة 28 و100، وذلك لأني نظرت في مصحف فاطمة. قال: فقلت حماد بن عثمان، فقلت: وما مصحف فاطمة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما قبض نبيه دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل إليها ملكا يسلي عنها غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين فقال لها: إذا أحسست بذلك فسمعت الصوت فقولي لي، فأعلمته، فجعل يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال: ثم قال، قال حماد ابن عثمان: ثم قال الصادق صلوات الله عليه: أما إنه ليس فيه الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون. ولذا جاء الإمام بمثال من الأمثلة التي تكون مصداقا لعلم ما يكون، فقال: تظهر الزنادقة، إلى آخر ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه مستويات من البيان الجزئي، إنها بيانات لجانب من الحقيقة تمثل لنا مستوى من المستويات. إذا ما ذهبت إلى الكاف الشريف وإلى الجزء الأول من الطبعة نفسها التي قرأت ما قرأت عليكم منها قبل قليل، أذهب إلى الحديث الخامس بسنده، بسند الكليني، عن أبي عبيدة قال: سأل أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه بعض أصحابنا عن الجفر. يستمر الكلام إلى أن قال السائل: فمصحف فاطمة ما هو مصحف فاطمة؟ قال أبو عبيدة فسكت طويلا، الإمام الصادق سكت طويلا، فسكت طويلا ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون، إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة. الكلام هو مر علينا قبل قليل، إنما أردت أن أوثق لكم المضمون من أهم كتابين تحدث عن هذا الموضوع: الكاف الشريف وبصائر الدرجات. وأعود إلى البصائر، إلى الحديث السابع والعشرين بسنده، بسند صاحب البصائر، عن أبي حمزة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: مصحف فاطمة ما فيه شيء من كتاب الله، وإنما هو شيء ألقي عليها بعد موت أبيها صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين، وإنما هو شيء ألقي عليها بعد موت أبيها. فإذن هناك جزء من هذه المنظومة، من منظومة مصحف فاطمة، كان أيام رسول الله وهو على مستويات، وهناك جزء من هذه المنظومة كان بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أيضا على مستويات. والأئمة يبينون لنا ضمن قوانين المدارات، إلا أن الحقائق تظهر واضحة وواضحة جدا. الخلاصة ما هي؟ مصحف فاطمة منظومة هائلة، إنه الأرشيف الكوني السماوي لكل التفاصيل والأسرار التي ترتبط بالأيام الثلاثة وما قبلها وما قبل الأيام الثلاثة، لكن التركيز يكون على الأيام الثلاثة، وإلا فإن الأمر ستكشفه لنا الروايات والأحاديث بأن القضية تجتمع في هذا الأرشيف من البداية إلى النهاية. خلاصة الكلام: منظومة مصحف فاطمة على مستويات، المستوى الأول زمان رسول الله، وهذا المستوى على مراقي ومراتب ودرجات والمستوى الثاني بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أيضا على مراقي ومراتب ودرجات. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل الدم، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاب.
حدثتكم قبل الفاصل حديثا إجماليا قطعا عن مستويات المضامين والمعلومات التي يشتمل عليها المصحف الفاطمي، الذي هو قاعدة معلومات هائلة جدا. سأحدثكم عن جانب من مواصفاته بحسب الأحاديث أيضا، إنها أحاديثهم وكلماتهم الشريفة. أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول، إنها الصفحة 66 بعد 200، الحديث الرابع. ومثل ما قلت لكم إنني أذهب إلى موطن الحاجة لضيق الوقت بسنده، بسند الكليني عن سليمان بن خالد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. وليخرج مصحف فاطمة الذين يدعون ما يدعون كعبد الله المحض وأولاده الذين يدعون ما يدعون، وليخرج مصحف فاطمة الذي هو من مواريث النبوة ودلائل الإمامة، وهذا مصطلح عقائدي نعرفه في ثقافة العترة الطاهرة، مواريث النبوة ودلائل الإمامة، وليخرج مصحف فاطمة فإن فيه وصية فاطمة. هل المراد من وصية فاطمة ما أوصت به في أمر دفنها وتضييع قبرها، أو ما أوصت به في شؤون عائلتها، أو أن المراد يكون أكبر من ذلك؟ قطعا المراد أكبر من ذلك. وصية فاطمة برنامج فاطمة، البرنامج الذي تريده فاطمة من الأئمة ومن الفاطميين من أوليائها الذين فطمتهم عن النار، ففاطمة فطمت ذريتها وشيعتها، فطمتهم من النار. الموضوع أكبر مما نتصور. وليخرج مصحف فاطمة فإن فيه وصية فاطمة. في بصائر الدرجات إنه الحديث 16، المضمون هو في الصفحة 57 بعد 100، وليخرج مصحف فاطمة فإن فيه وصية فاطمة. الرواية هي عن سليمان بن خالد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فبصائر الدرجات مؤلفه من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، وهذا الكافي، وهو الكافي. وأذهب إلى الحديث 21 من بصائر الدرجات في الصفحة 58 بعد 100، هو حديث سليمان بن خالد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، لكن الكلام جاء مضمرا، قال سمعته يقول، سمع الصادق صلوات وسلام عليه، وليخرج مصحفا فيه وصية فاطمة. إذن هذا المصحف يشتمل على وصية فاطمة التي هي برنامجها الأكبر، لأنها هي القيمة، فلا بد أن تمتلك القيمة برنامجا. مثلما هو برنامج أمير المؤمنين يسمى بالوصية، فهو الوصي وهو سيد الأوصياء، وإن وصية محمد صلى الله عليه وآله إلى علي، نحن لا نتحدث عن الوصية الشخصية، إنه البرنامج المحمدي العلوي. وصية فاطمة البرنامج الفاطمي الذي هو تطبيق لقيمومتها صلوات الله وسلامه عليها. الوصف الثاني من أوصاف مصحف فاطمة ما فيه حرف من القرآن. ما هو القرآن تبيان لكل شيء. ما المراد ما فيه حرف من القرآن؟ المراد ما فيه نص من نصوص العبارة القرآنية، وإلا فالقرآن تبيان لكل شيء، حقائق مصحف فاطمة موجودة في القرآن، وحقائق القرآن موجودة في مصحف فاطمة، لكن الأئمة يصرون على هذا لأنهم يعلمون أن نواصب سقيفة بني ساعدة سيقولون من أن مصحف فاطمة هو قرآن أهل البيت، هو قرآن الشيعة، وهذا هو الذي جرى. في الحديث الأول من مجموعة أحاديث الكافي بخصوص مصحف فاطمة في الصفحة 65 بعد 200، الحديث يرويه أبو بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. الحديث عن العبارة، عن الألفاظ القرآنية، وإلا فإن حقائق القرآن موجودة في مصحف فاطمة بما يناسب كينونة هذا المصحف، وحقائق مصحف فاطمة موجودة في القرآن بما يناسب كينونة القرآن. الحديث الخامس عشر من أحاديث بصائر الدرجات، الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث بسنده، بسند الصفاري عن علي بن سعد قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إلى أن قال الإمام: وفيه مصحف فاطمة ما فيه آية من القرآن. الكلام عن العبارة، عن اللفظ القرآني، عن النص الأدبي العربي القرآني، وليس عن المضامين. وفي الحديث الثلاثين من مجموعة أحاديث مصحف فاطمة في بصائر الدرجات، عن علي بن سعيد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الكلام هو الذي تقدم في الحديث المتقدم. وفيه مصحف فاطمة ما فيه آية من القرآن. إذن أول صفة من الصفات الإجمالية لمصحف فاطمة فيه وصية فاطمة، والصفة الثانية: لا يوجد في مصحف فاطمة شيء من التعبير اللفظي القرآني. الكلام ليس عن المضامين كما بينت لكم، مضامين المصحف الفاطمي موجودة في باطن القرآن، ومضامين القرآن موجودة بتفاصيلها في المصحف الفاطمي. الصفة الثالثة من صفات مصحف فاطمة: فيه ما يحتاج الناس إليه، فيه ما يحتاج الناس إليه. أذهب إلى الحديث الأول من مجموعة أحاديث بصائر الدرجات في الصفحة 51 بعد 100. إنه الحديث الأول من الباب الرابع عشر بسنده، بسند الصفاري عن الحسين ابن أبي العلاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى أن فيه الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة وربع الجلدة. وأرش الخدش، هذه العناوين ترتبط بباب القضاء في مسألة التعزيرات وفي مسألة الديات، ولا أريد الدخول في تفاصيل الكلام بخصوصها، لكنها من الأمور الجزئية الصغيرة وصغيرة جدا. فإن الإمامة جاء بها مثالا على أن مصحف فاطمة يشتمل على كل شيء، ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا. مر علينا قبل قليل لا توجد الألفاظ القرآنية في مصحف فاطمة، وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى أن فيه الجلدة. عملية الجلد في الحدود والتعزيرات، حتى أن فيه الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة وربع الجلدة. وأرش الخدش، الخدش هذا الأثر الذي يترك على الجلد بسبب حركة الأظافر مثلا، فله دية، هذه الدية هي التي يقال لها أرش الخدش. أمور قضائية، هذا ما جاء في بصائر الدرجات في الحديث الثالث من مجموعة أحاديث الكافي. الحديث هو عن الحسين ابن أبي العلاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث هو نفسه: ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش. الكلام هو. إذن الصفة الثالثة من صفات مصحف فاطمة: فيه ما يحتاج الناس إليه في حياتهم الدنيوية وفي حياتهم الأخروية، في الجوانب المادية وفي الجوانب المعنوية. الصفة الرابعة التي تحدثت عنها الروايات والأحاديث: إخبار عن المستقبل بنحو تفصيلي. في مجموعة أحاديث الكافي الحديث الثامن بسنده عن فضيل بن سكرة قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، بسند الكليني عن فضيل بن سكرة قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه فقال: يا فضيل، أتدري في أي شيء كنت أنظر قبيل؟ قبيل مجيئك، يعني قبيل قبل وقت قليل. أتدري في أي شيء كنت أنظر قبيل؟ قال: قلت: لا. قال: كنت أنظر في كتاب فاطمة: ليس من ملك يملك الأرض إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه، وما وجدت لولد الحسن فيه شيئا، باعتبار أن عبد الله الماحط كان يهيئ لخلافة ولده محمد، والعباسيون بايعوه لكنهم بعد ذلك انقلبوا عليه. الحسنيون كانوا يتوقعون أن محمدا سيكون خليفة من بعد زوال الأمويين، لكنه لم يستطع أن يحقق ذلك، بالعكس العباسيون صاروا خلفاء وقتلوهم، قتلوا الحسنيين، والحكاية مفصلة في كتب التاريخ. إمامنا صادق يقول لفضيل ابن سكرة: كنت أنظر في كتاب فاطمة، ليس من ملك يملك الأرض إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه، وما وجدت لولد الحسن فيه شيئا. الحديث السابع عن فضيل ابن يسار، وهو غير فضيل ابن سكرة، عن فضيل ابن يسار وبريد ابن معاوية وزرارة أن عبد الملك ابن أعين، وهو شقيق زرارة، قال لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن الزيدية والمعتزلة قد أطافوا بمحمد بن عبد الله ابن عبد الله المحض، فهل له سلطان؟ فقال: والله إن عندي لكتابين فيهما تسمية كل نبي وكل ملك يملك الأرض، لا والله ما محمد بن عبد الله في واحد منهما. هذان الكتابان من ضمن الأرشيف الفاطمي. قلت لكم مصحف فاطمة أرشيف هائل، فيه كتب وفيه وفيه، لكنه موسوعة هائلة. والله إن عندي لكتابين فيهما تسمية كل نبي وكل ملك يملك الأرض، لا والله ما محمد بن عبد الله في واحد منهما. الحديث عن محمد بن عبد الله المحض كانت فتنة كبيرة في وقتها، ولذا فإن الإمام الصادق كان مضطرا أن يتحدث بهذه الطريقة وأن يخبر عما جاء في مصحف فاطمة. وإلى الحديث الثاني وهو الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل، من أن الإمام الصادق قال: تظهر الزنادقة في سنة 28، وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة. إذا جمعنا كل هذه المعطيات صار واضحا من أن مصحف فاطمة يشتمل على معلومات المستقبل. الحديث الثاني والثلاثون من أحاديث بصائر الدرجات في الصفحة 60 بعد 100، بسنده، بسند صاحب البصائر، عن الوليد ابن صبيح، وهناك من يقرأه عن الوليد ابن صبيح. عن الوليد ابن صبيح قال: قال لي أبو عبد الله: يا وليد، إني نظرت في مصحف فاطمة، إني نظرت في مصحف فاطمة فأسأل، هناك خلل في التعبير، والكتاب هذا كبقية الكتب الشيعية تعرض إلى تحريف وتصحيف، وهذا ما هو بأمر غريب، خصوصا وأن الطوسيين في النجف يضعفون هذا الكتاب. أتحدث عن بصائر الدرجات، كتاب من أهم كتب معارفنا العقائدية في دين العترة الطاهرة، لكن هؤلاء لا يفقهون شيئا من معارف العترة الطاهرة. يا وليد، إني نظرت في مصحف فاطمة فلم أجد لبني فلان، لبني فلان هذا تغيير من الرواة لبني الحسن، فلم أجد لبني فلان فيها إلا كغبار النعل، هناك شيء يحدث ولن يتحقق منه أي نتيجة. أفعلا خرج محمد ابن عبد الله المحض في المدينة وحاول أن يجعل نفسه خليفة ولكنه فشل في ذلك وقتل، ومن بعده ثار أخوه إبراهيم في البصرة وقتله المنصور الدوانيقي، فلم يكن من قبلهم إلا إثارة غبار. التعبير دقيق جدا. يا وليد، إني نظرت في مصحف فاطمة فلم أجد لبني فلان لبني الحسن فيها إلا كغبار النعل. في صفحة 71 بعد 100، إنه الحديث الرابع، بسنده، بسند صاحب البصائر، عن معلى ابن خنيس خادم إمامنا الصادق، شخصية معروفة في تأريخ إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات وسلام عليه: ما من نبي ولا وصي ولا ملك إلا في كتاب عندي. إنه يتحدث عن مصحف فاطمة. لا والله، ما لمحمد ابن عبد الله ابن الحسن فيه اسم. صار واضحا لدينا أن من أبرز مواصفات مصحف فاطمة هذه المواصفات، فيه وصية فاطمة، ما فيه حرف من التعابير اللفظية القرآنية، ليس الحديث عن المضامين، فيه ما يحتاج الناس إليه في شؤون حياتهم الدينية والدنيوية، وفيه إخبارات مفصلة عن مستقبل هذا العالم. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن تخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الاجتهاد، إن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، ولا غنى بك عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد. إن النفس التي تطلب الرغائب الفانية لتهلك في طلبها وتشقى في منقلبها. إن لله تعالى في السراء نعمة الإفضال، وفي الضراء نعمة التطهير. إن النفس التي تجهد في اقتناء الرغائب الباقية لتدرك طلبها وتسعد في منقلبها. إن من أعطى من حرمه، ووصل من قطعه، وعفى عمن ظلمه، كان له من الله سبحانه الظهير والنصير. إن مثل الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إذا أرضى إحداهما أسخط الأخرى. وقت الحلقة شارف على الانتهاء، لذا سأترك بقية كلامي عن مصحف فاطمة إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. لكن ما بقي عندي من الوقت القليل سأعرض لكم مثالين مما يقوله الطوسيون بخصوص مصحف فاطمة، وقارنوا بين الذي ذكرته لكم وسأذكره لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى عن مصحف فاطمة. قارنوا بين هذا الذي ذكرته لكم، وهو من منابع معارف العترة الطاهرة، وبين هرائي الطوسي. محمد حسين فضل الله في كتابه الزهراء القدوة، هذه الطبعة طبعة دار الملاك بيروت لبنان، إنها الطبعة الثالثة 2004 ميلادي، في المقدمة في الصفحة السادسة يقول محمد حسين فضل الله: بحيث أصبح هذا الكتاب، إنه يتحدث عن الكتاب الذي أقرأ عليكم منه، بحيث أصبح هذا الكتاب الزهراء القدوة يمثل كل فكري في سيدتي نساء العالم. هذه عقيدته الكاملة، هو الذي يقول: بحيث أصبح هذا الكتاب الزهراء القدوة يمثل كل فكري في سيدتي نساء العالم. في الصفحة 97 بعد 100، وهو يتحدث في أجواء مصحف فاطمة، ولذا فالأرجح أنه كتاب. هو ذكر بعضا من الروايات والأحاديث التي قرأتها عليكم، ذكر بعضا منها، ولذا فالأرجح أنه كتاب يشتمل على الحلال والحرام، وإن كان بالإمكان أن يقال بأنه لا تعارض بين الروايات، فنلتزم أن المصحف يشتمل على الأحكام وعلى الأخبار التي كان يحدثها بها الملك وعلى وصيتها، إذ لا مانع من نزول ملك عليها، إلى أن يصل إلى هذه النتيجة. ومما تقدم يتضح أنه لا مانع من القول إنها أول مؤلفة في الإسلام. فمصحف فاطمة كتاب ألفته فاطمة، أين وجد هذا؟ لا أدري. ومما تقدم يتضح أنه لا مانع من القول إنها أول مؤلفة في الإسلام، كما أن عليا أول مؤلف في الإسلام. وعلى أي حال فإن الكتابة ليس موجودا بأيدينا ولا يكون بأيدينا، هذا شأن من شؤونهم الغيبية. وعلى أي حال فإن الكتابة ليس موجودا بأيدينا، وإنما هو موجود عند الإمام الحجة. ولذلك فإن الجدل فيما يحويه ويشتمل عليه ليس له أي ثمرة عملية. إذن لماذا يحدثوننا الأئمة عنه؟ هذا هو الهراء الطوسي على طول الخط. هذا مثال. وهذه مؤسسة من مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنه المجمع العالمي لأهل البيت. هذه موسوعة عنوانها أعلام الهداية، وهذا هو المجلد الثاني الذي يشتمل على الجزئين الثالث والرابع. في الجزء الثالث الذي يختص بسيرة وحياة الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها، هذه الطبعة السادسة المحققة مزيدة ومنقحة 2009 ميلادي، لبنان، بيروت، حارة حريك. المؤلف لجنة التأليف في المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت، صفحة 212. ومن هنا تحت عنوان مصحف فاطمة، ومن هنا نعود إلى ما كتبه السيد هاشم معروف الحسني. هذا الرجل اسمه شيعي لكن كتبه لا علاقة لها بشيعة العترة الطاهرة. الرجل طوسي 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 طوسي، هو من علماء لبنان، حاله حال محمد حسين فضل الله هاشم معروف الحسني. ومن هنا نعود إلى ما كتبه السيد هاشم معروف الحسني عن مصحف فاطمة الذي تشير الروايات إليه وتفصح مروياتها عن سعة علومها وفضلها عند الله وعند رسوله وأهل بيته. قال رضوان الله عليه، أي هاشم معروف الحسني، فليس بغريب والحال هذه أن تكون السيدة فاطمة قد جمعت قسما مما سمعته منه، أي من النبي ومن زوجها، في التشريع والأخلاق والآداب، وما سيحدث في مستقبل الزمان من الأحداث والتقلبات. يعني هي جمعت كتابا مثل ما يقول محمد حسين فضل الله، فإنها أول مؤلفة في الإسلام. قد جمعت قسما مما سمعته منه من النبي ومن زوجها في التشريع والأخلاق والآداب، يعني رسالة عملية مثلا، وما سيحدث في مستقبل الزمان من الأحداث والتقلبات. وقد ورث الأئمة من أبنائها في جملة ما ورثوه عنها هذا الكتاب واحدا بعد واحد. بالله عليكم، هذا الكلام يصدر عن مؤسسات شيعية ويصدر عن مراجع الشيعة، ما علاقة هذا الكلام بالذي قرأته عليكم وبالذي سأقرأه عليكم يوم غد؟ ما علاقة هذا الكلام؟ كل الدين لعبوا به بهذه الطريقة، لعبوا بالتفسير، لعبوا بالعقائد، لعبوا بالفتاوى والأحكام، لعبوا بالثقافة والمعارف، لعبوا بكل شيء. ما علاقة هذا الكلام بالذي قرأته عليكم ولم تكتمل قراءتي؟ سأكمل القراءة لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً